قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظ شيخنا واغفر له ولوالديه وارفع قدره في الدنيا والآخرة آمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. وهذا أصح من حديث وكيع.
نعم أي بس الأول شيخ قتادة بشير بن نهيك، والثاني بشير بن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة، أظنه وهم من بعض الرواة. هل وكيع يهم بهذه الطريقة أو لا يهم؟ ومن المناسب أن نراجع ترجمة المثنى بن سعيد. المثنى بن سعيد قد يكون هو سبب الابتلاء، لأن ساحة وكيع ينبغي أن تبرأ من مثل هذه الأوهام إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا. وأيضا المتن يمكن الجمع بينهم: اجعلوا الطريق سبعة أذرع، والثاني إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. فيكون عند الاتفاق لا بأس أن يكون الطريق ثلاثة أذرع، أربعة أذرع، خمسة أذرع. ولهذا إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع يختلف من بلدة إلى بلدة ومن زمان إلى زمان، أو لا يختلف. فقد يكون يجعل الطريق سبعة أذرع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يكفي لمرور الدواب، الحمير، البغال، الخيول، لكن الآن مع مرور التريلات والسيارات الكبيرة في بعض الأماكن، هل نقول اجعلوا الطريق سبعة أذرع كالحال على عهد الرسول؟ فبلا شك أن الأمر سيحتاج إلى إعادة نظر. وإنما من كان حال بلدته كبلدة رسول الله ووضع بلدته ووصف بلدته وما فيها كالشأن في بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن نقول له: اجعلوا الطريق سبعة أذرع. ويحدث الآن من النواحي التنظيمية، إذا كنت في شارع ضيق وهدمت البيت وأردت أن تبنيه من جديد، يقولون ارتد مثلا متر أو مترين أو ثلاثة أمتار بحسب قدر الشارع في الطول كله، في الطول كله. فهذه النواحي التنظيمية لها وجه أيضا ممكن يشهد هذا له. لكن عندنا الآن المثنى بن سعيد نحتاج إلى بيان حاله. نعم، ابن حبان يقول كان يخطئ، إذن هو أولى أن يحمل الوهم، فنقول رواه مرة هكذا ورواه مرة هكذا، ولا نحمل وكيعا، لأن وكيع من التثبت بمكان كريم. نعم نعم. إذا كان الشيخ ثبتا والرواة عنه جمهورهم رواة على وجه يخالف وجه وكيه، ما مش فاهمين المطلوب.
إن الخطأ من أبو كريب.
من أبي كريب. من قال؟ من قال؟ والمحقق إحنا من قال لك إننا نعتمد كلام المحقق؟ لا مش مشكلة ما. نعم. لا ما تثق في المحقق إلا يندي، إلا يعني أندر من النادر الذي تثق في روايته. يعني مثلا 60% من المحققين أو أقول 70 حتى صححوا الشيخ ناصر، ضعفوا الشيخ ناصر بالنص كده. هذا قسم، وقسم آخر يبني على سلامة السند دون النظر في العلل وجمع الطرق، وقسم يجمع الطرق ولكن لا يفهم كيفية استنباط العلة، ونادر الذي فكن المحقق قال لا ما انت عارف المحققين. تفضل. الخطأ في السند والمتن هنا، لكن ايضا كتقرير نهائي لا بد من جمع الطرق والنظر في المتن. نعم. لا يعني اولا نجمع الطرق، إذا وجدنا كل المتون على لفظة إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع سنوهم الرواية الأخرى. إذا وجدنا قسما من الرواية رواه على وجه وقسما آخر رواه على وجه ممكن نجمع بينهما، ما في مشكلة. تفضل.
قال وفي الباب عن ابن عباس حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ.
تفضل.
قال باب ما جاء في تخير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان.
بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا الحديث ينبغي أن يرد في أبواب الحضانة، في أبواب الحضانة. إذا طلقت المرأة من أولى بالولد؟ ورد حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وامرأة يختلفان في الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بيدي أيما شئت، خذ بيدي أيما شئت، وهو موافق للتخير في هذا المقام، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ ففريق يقول أنت أحق به ما لم تنكحي إلى أن يصل 7 سنين، استدلالا بقول النبي علموا أولادكم الصلاة لسبع سن تمييز عند البعض. فيقول يخير إذا بلغ سبع سنين. وفي الباب بعض الآثار. وفريق يطلق القول ويقول لعموم النص أنت أحق به ما لم تنكحي يبقى مع الأم. وفريق ثالث من أهل العلم يقول ينظر إلى الأنفع للولد، فإذا كانت الأم سفيهة وستعلمه الرذائل فالله لا يحب الفساد فانتقل إلى الأب، وإذا كان الأب لن ينفع الولد، الولد في سن الحضانة ويحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى رضاء، يحتاج إلى متابعة، والولد منشغل، فالأم تقدم حينئذ. والأخينا الصافي وفقه الله كتاب في هذا الصدد، ما أدري طبع أو لم يطبع، يوسف ولا الصافي؟ الصافي اللقطة. يوسف أنت ناقشته. إذا كانت عندك زيادة هاتها. ليست هناك زيادة، بارك الله فيك، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. نعم، وعليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا، أبلغه السلام. تفضل وإياكم. نعم، التبويبات من الإمام الترمذي، هذا الظاهر. يوسف يقول الجمهور على التخيير بعد سبع سنين، في هذا في الذكر، والأنثى قولان، الآن تحيد أو إلى سبع سنين كالغلام. نعم، القضاء المصري أن الولد مع الأم ما لم تتزوج، إذا تزوجت انتقل الولد إلى أم الأم، إلى أم الأم، ما لم تكن هناك تتقيد، ما لم تكن هناك أمور تجعل القاضي يبني عليها حكما آخر. فإذا واحد قال لأم الأم مثلا حرامية مثلا تسرق وأقام البينات على هذا، فمن القضاء من يقول تنزع لأنها ستعلم الولد السرقة، ومن يقول إذا كان في سن صغيرة فسرقتها لن تؤثر على تربيته كنظر في مصلحته ونحو ذلك، ففي أكثر من قول. النفق على الأب طبعا، النفق على يعني تنفق عند أمه. وقد ورد ما أدري هذا السنة صحيح يوسف ولا أنت مر عليك، أن عمر طلق امرأة ولها غلام وغاب عنها مدة، فذهب إلى قباء فوجد الغلام يلعب في الطريق، فأراد أن يأخذه، أراد أن يأخذ ولده، كبروا والولد بيجري في الطريق ويلعب، فجاءت أمه تنازع، فتخاصم إلى أبي بكر الصديق، فقال أبو بكر هي أرأف به منك وحن عليه منك، أو كما قال ثبت أسناده مقطع بين من؟ أسناده مقطع. بارك الله فيك وحفظك الله.